السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالم. ومع درة هذا البحث مواقف حكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان منا أحيانا يحتار في بعض المواقف التي تعترضه في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يتعامل معها؟ هل يتعامل باللين؟ هل يتعامل بالحزم، بالشدة، بالرفق إلى آخره؟ فتعالوا بنا نتعلم من رسول الحكمة صلى الله عليه وسلم. من المواقف الحكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق، فقد كان يتألف الناس ليدخلوا في الإسلام ويصبر على أذاهم ويعفو عن إساءتهم ويقابلها بالإحسان. وله صلى الله عليه وسلم مواقف في الكرم والجود والعفو والحلم والرفق وكذا العدل، وهذه المواقف تظهر في النقاط التالية. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، موقفه مع الأعرابي الذي أراد قتله، موقفه مع اليهودي زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود، موقفه مع الأعرابي الذي بال في المسجد، موقفه مع معاوية ابن الحكم السلمي، موقفه مع الطفيل ابن عمرو الدوسي، موقفه مع الشاب الذي استأذنه في الزنا، موقفه مع من شفع في ترك إقامة الحد، موقفه الحكيم في الجود والكرم، وأخيرا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. الموقف الأول مع ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي، وكان سيد أهل اليمامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فربط بسارية من سوار المسجد. وطبعا يعني هذا مقصود لكي يرى تآلف الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعبادتهم وخشوعهم وإخباتهم وغير ذلك، ليس كما نرى في بعض مساجدنا من رفع الأصوات ويعني الخلافات وغير ذلك، إنما الصحابة كانوا على قلب رجل واحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو أنك قتلتني ستجد الآلاف الذين يأخذون بالثأر منك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. هذه نتعلم منها أن نترك الدعوة تختمر في قلب من تدعوه، يعني ما جيش لواحد مثلا لا يصلي وجيله مثلا النهاردة الفجر وأقول له: أنت ما تصليش ليه؟ وكذا وكذا لا يجوز، وأمره وأنهاه إلى آخره. بعد 5 دقائق: تصليت ولا لا؟ وألاحقه. بعد 10 دقائق: أنت مش هتصلي بقى؟ بعد ربع ساعة، وهكذا. ممكن يمل ويتجر، لكن دعي الدعوة والكلام يختمر في ذهنه يراجعه، دعه يأخذ نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثمامة يفكر حتى كان بعد الغد. ف فقال ما عندك يا ذمامة؟ فقال ما قلت لك. أنا نفس الكلام، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. قال للصحابة أطلقوه، لا نريد منه شيئا. وأحيانا الإنسان منا يتألف القلوب بالعفو، ولا سيما العفو عند المقدرة. أنت قادر على أن تبطش، قادر على أن تأخذ حقك، ولكن تركتها لله فدعا لله عز وجل، وانظر إلى أثر العفو. ثمامة هذا الموقف أثر فيه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف تحول القلوب. قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا والله، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، يعني حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رضي الله عنه إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قطعت أرحامنا، وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة، تفضل تعال تعال تعال. فكتب ثمامة إلى ثمامة أن يخلي بينهم في الحنطة، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر أن ابن منده روى بإسناده عن ابن عباس قصة إسلام ثمامة ورجعه إلى اليمامة، ومنعه عن قريش الميرة، ونزول قول الله تبارك وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقد ثبت ثمامة على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة، وارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. وأقول ما أحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا الموقف من موقف، فقد كان يتألفهم بالعفو، ويلاطف من يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعون على إسلامهم خلق كثير. وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يعظموا أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب إلى حب في ساعة واحدة لما أزده النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. وقد ظهر ذلك على ثباته في ثباته على الإسلام. ننظر بعين فاحصة إلى الموقف الثاني، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي أراد قتله. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام، العظام اللي هو الشجر ذي الشوك الكثير. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس بالوادي يستظلون بالشجرة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلطا في يده، صلطا يعني مسلولا في يده. فقال من يمنعك مني؟ قال قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال فشام، يعني رده في غمده، فها هو جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، عفى عنه، والعفو عند المقدرة أمر يعني طيب، وما أحوجنا إلى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدرة ويحلم عند الغضب ويحسن إلى المسيء، وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة دعوته والإيمان به واجتماع القلوب عليه، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب دينا له عليه، فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه وأغلظ له القول ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غليظ وقال يا محمد ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلوا في الأداء وغير ذلك. وشدد له في القول، فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير، يعني عين عمر تذهب يمنة ويسرى، عايز يعني يفتك بهذا الرجل، إزاي أنت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمامي؟ ثم قال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيف رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزد 20 صاعا من تمر. فكان هذا سببا لإسلامه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان زيد قبل هذه القصة يقول لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد إلا 2 لم أخبر بهما، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما وصف فأسلم وآمن وصدق وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده، واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. فقد أقام محمد صلى الله عليه وسلم براهين عديدة من أخلاقه على صدقه وأن ما يدعو إليه هو الحق. موقفه مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ننظر إلى أحوالنا، لو صب مثلا يعني صح في المسجد أو فعل مثلا نقيصة أو غير ذلك، تجد خادم المسجد يمسكه من أذنيه ويلقي به في الطريق، هو عشوفك تاني هنا، إياك أن تأتي المسجد بعد ذلك، الولد خلاص يفر فرارا. لكن لو لطف ودعب ابتسم في وجهه يا بني هذا لا يليق بالمسجد، إن المسجد بيت الله، وهل يليق اللي انت مثلا في المدرسة انت مش طالب؟ يقول له نعم، انت بتفعل هذا الامر في مدرستك امام مدرسك كذا وكذا، فهذا لا يليق بالمسجد، فيتأدب بآداب الإسلام. سبحان الله. ونجرب، يعني لو الإنسان جرب الرفق أولا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قد يكون هذا الرجل الذي أمسك هذا الطفل من أذنيه رحمكم الله، فك كان أشد شرا من هذا وهو صغير. سبحان الله. فنقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. احنا برضو مخاطبة الأعرابي غير مخاطبة العالم، غير مخاطبة طالب العلم. مثلا يعني طالب العلم مستقبح منه مثلا هو يفعل بعض النقائص في المجلس أو يذهب ببهاء مجلس العلم، لكن واحد لم يتأدب بأداب مجالس العلم جاي مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأتى رجل فقال له: علمني مما علمك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، قال بعض الرواة فجلس على كرسي أحسم قوائمه حديدا وكلمه ثم أكمل خطبته. فنخاطب الناس على قدر عقولهم. واحد ممكن مثلا سريع الغضب، سريع الكلام، ممكن مثلا آخر ثقيل، ثالث مثلا تكلم في تؤدة أو غير ذلك إلى آخره. فأمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أداب المسجد وكذا، فقالوا: مه اسم فعل أمر معناه انزجر أو اكفف، ما الذي تفعل؟ مه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه. فتركوه حتى بال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. في بعض الروايات كما عند البخاري العربي جاء على جنب كده وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. الناس دي لا يستحق الرحمة، فارحمني ومحمدا. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا لقد تحجرت واسعة، انت ليه بتحجر رحمة الله وتجعلها قاصرة علي وعليك؟ الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا يا إخواني نتعلم منه أننا نخاطب مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتد على هذا الأعرابي، إنما عندما رفع أبو بكر وعمر أصواتهما على النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن مقرعا لهم، لأن الذي يعرف لا كالذي لا يعرف. طالب العلم غير العالم، غير العامي، غير الأعراب الجلف الذي أتى من البادية لا يفهم شيئا، وهكذا. وأيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أهريق عليه دلوا من الماء أو سجلا من الماء. قال: يقول الأعرابي بعد أن فقه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلي بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب، وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جينا نعلق على هذا الحديث وجدنا مثلا، خلينا مع فعل الصحابة: أزرموه، قطعوا عليه بولته، جرى الأعرابي بدل ما ينجس قدرا يسيرا من المسجد يسهل السيطرة عليه نجس قدرا أكبر صعب السيطرة عليه، ونجس ثيابه ممكن يفر من الإسلام فرارا، ويقول: هؤلاء قوم غلاظ لا خير فيهم. أي يعني ما بقول في المسجد؟ ما المسجد زي أي قطعة أرض، ولا يفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم دروسا لم ينسوها طيلة حياتهم. أيضا هنا مصلحة راجحة، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. انت بين مصلحة راجحة لانت تؤلف قلب هذا الأعرابي تفهمه وكذا وكذا، غير أننا ممكن أحصل مصلحة يسيرة بترك مصلحة أكبر وفراره من هذا الدين، أو اعتبار أن هؤلاء قوم غلاظ لا خير فيهم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية ابن الحكم السلمي. عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. كان الكلام في بداية الإسلام أو في بداية الدعوة في الصلاة مباح، ممكن واحد يعطس يشمته أخوه أو غير ذلك لا حرج، لكن لما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين امتنع الكلام. فمعاوية بن الحكم السلمي باعتبار ما سبق واحد عطس فشمته في الصلاة، قال له يرحمك الله، يقول: فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياء ما شأنكم تنظرون إلي. وثكل أمياء يعني دعاء لا يقصد به، إنما هو من كلام العرب زي ثكلتك أمك وزي عقر حلقة أو غير ذلك، أي عقرها الله أو حلق الله رأسه، لا كلام لا يريد به يعني أصله، إنما هذا من لغة العرب أو من كلام العرب. فقلت وثكل أمياء ما شأنكم تنظرون إليه، وأنا عملت حاجة غلط؟ ده واحد يعطس أنا قلت له يرحمك الله، ده أنا كده أثاب وأؤجر. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الغرض من الدعوة، مش اللي انت تقهر أخاك أو تعلمه أنك أفضل منه، أو مثلا تحرج أمام الناس أو تظهر جهله، تعال يا جاهل، تعال يا كذا، تعال يا عاصي، لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ممكن لو رفقت بأخيك واحتضنته في محضن الرفق لحصلت خيرا عظيما إن شاء الله. فمعاوية بن الحكم السلمي قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني وما قهرني، ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، بس فقط، ما نهر ما شتم ما ضرب ما زجر ما أحرجه أمام الناس، إنما علمه بالرفق. ولعل معاوية رأى معلمين كثر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ما رأيت معلما قط أحسن منه. وإحنا عايزين المعلم يحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم ممكن يضرب لا حرج في الضرب، ضرب مش ممنوع في الإسلام، لكن إذا كان الضرب بغرض التأديب والتهذيب فنعمه، لكن إذا كان بغرض الانتقام والتشفي، والمدرس عنده شوية عقد ولا زوجته أطياله طريحة على الصباح أو غير ذلك، يبدأ يخرج هذا الأمر في وجوه الأبناء وفي وجوه أبنائنا، لا، يفقع عينا، يكسر يدا، يكسر رجلا إلى آخره، هذا لا يليق. إنما الضرب مباح، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الضرب إذا كان بغرض التأديب والتهذيب يؤتي أكله لا حرج، إحنا كنا بنضرب وما تعقدنا ولا غير ذلك، يقول لك أصل الضرب يعقد الأولاد، طب خلاص امنع الضرب، والولد يجي في المدرسة في أي وقت بدون كراسات ماشي، بدون كتب، بدون حقيبة، بدون أقلام، لازم تدخله، أنت مجبر أن أنت تدخله. طب ما زنبوش، لا، طب ما بصلوش، اوعى يعمل لك تحقيق، لغاية ما الأولاد استأسدوا على المدرسين سلبنا كل الصلاحيات من يد المعلم. فالولد استأسد خلاص، مدرس يبصله، روح يعمل له بلاغ في قسم الشرطة، يقول لك طب أنا هعمل خلاص أنا رايح دماغي، اللي عايز يتعلم يتعلم، اللي مش عايز يتعلم خلاص هو حر، وانتهت وانتهى الأمر. وفسد كثير من التعليم بسبب عدم اتباعنا لهدي الإسلام. نعدين نستورد قوانين شرقية وغربية وكذا، والتعليم عند الغرب، احنا عندنا التعليم في الإسلام، تعليم يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات يسيرات تعلمها الولد نديه الأعلى، لكن قاعدين نزحم أبناءنا بأمور. الولد يدخل الامتحان يقوم منزل شوية المعلومات، لو سألته بعد ساعتين من الامتحان سبحان الله عن المادة التي ذكرها أتحدى أن يجيبك على الامتحان، بيحفظ بس يرتب أفكار يقوم حاطط الأفكار وخلاص وحدث ولا حرج. وإحنا عايزين طالب العلم لا يقع في هذا المستنقع، طالب العلم يطلب العلم دائما، مش مثلا يتعلم من أجل الامتحان. وبالمناسبة يعني لا تقلق من امتحان سواء دعوة أو خطابة أو غير ذلك، لا تقلق، عايزك تجلس تستوعب المادة جيدا ويبقى عندك فقه للدعوة إلى الله عز وجل. ممكن يبقى الواحد عنده فقه وسيرة وتفسير قرآن وكذا، لكن عايزين نضع هذه الأمور في المصب الدعوي، تعرف تتكلم مع الناس، متى تتكلم متى تسكت، إلى آخر هذه الأمور. موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفيل ابن عمرو الدوسي. بعضنا يكون عنده عجلة، كل ما واحد يغضبه سبحان الله، اللي خلانا نجيب سيرة الامتحان دلوقتي، نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الامتحان في هذه المادة وكيفية المذاكرة. البحث ده يسير، انت لو قعدت ساعتين ثلاثة كده تقرأه بشهية مفتوحة بفضل الله عز وجل. يعني معظم اللي خاضوا الامتحان في السنوات الماضية ما قالوش عن 50 يعني، ان شاء الله 50 من 50، لا تقلق، لا يهمك الامتحان، المهم ان تستوعب. ما احنا قلنا مش عايزين ندخل في هذا المستنقع اللي انت بتتعلم من اجل الامتحان، لا، انت بتتعلم العلم الشرعي لكي يكون عندك علم. الإمام أحمد كان إمام أهل السنة والجماعة، يعني لما كبرت سنه واحد وجده ماسك المحبرة واحد يكتب، قال له أنت يا إمام أنت لسه قاعد تكتب؟ قال له مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنا سأظل أتعلم حتى أموت مع المحبرة إلى المقبرة. سفيان الثوري لما كانوا يغسلوه وجدوا في حجوزته في الحزام بتاعه أطراف حديث كان سيسأل عنها. أئمة السلف كان واحد يجي له مثلا يقول له مثلا يعود وهو في سكرات الموت يقول له أنت فاكر المسألة اللي كنا بنتحدث فيها عن ميراث الجد أو الجدة؟ يقول له آه ده كذا وكذا. يقول له في هذه الحال قال لأن أموت وقد تعلمت هذه المسألة خير من أن أموت ولم أتعلمها، وهو في سكرات الموت. فمش عايزين احنا تعلمنا سواء في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة وغير ذلك، حجم الفائدة الحمد لله تعلمنا وأكرمنا الله بالعلم وغير ذلك، العلم الشرعي وغير الشرعي، وهذه العلوم تعلمنا منه، لكن حجم الفائدة قليل حقيقة، كان قليلا لا يساوي ما بذلناه من جهد. لكن العلم الشرعي كل فوائد، الفوائد المتحققة منه 100%. أنا لا أهمش مثلا طب، صيدلة، هندسة، تجارة إلى آخره، هذه فوائد، لكن العلم الشرعي بالذات فائدته 100%. بالعلم تعرف ربك وتبلغ دربك وتعرف الحلال من الحرام. بعضنا عندما يتعامل مع بعض الناس ظلم أو غير ذلك يبدأ على طول يتوجه إلى القبلة ويدعو ويتعجل بالدعاء. نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وصبره على من يدعوه. من مواقف الحكمة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. طفيل ده من قبيل الدوس، واللي من قبيل الدوس راوي الإسلام المبارك أبو هريرة، أبو هريرة الدوسي. أسلم الطفيل قبل الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فبدأ بأهل بيته فأسلم أبوه وزوجه، ثم دعا قومه إلى الله عز وجل، فأبت عليه، أي أبت قبيلته عليه وعصت وأبطأوا عليه. فجاء الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن دوسا هلكت وكفرت وعصت وأبت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال: الناس هلكوا. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فلما عاد الطفيل إلى قومه ورفق بهم أسلم على يديه خلق كثير، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، فدخل المدينة بثمانين أو تسعين بيتا من دوس، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين. وإذا سبحان الله يعلمنا عدم العجلة، الصبر. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وتعذر الناس، يعني أحيانا الناس الذي تلاحقهم الفتن والشهوات والشبهات وغير ذلك، لو ذاقوا ما ذقت لعرفوا ما عرفت. موقفه مع الشاب الذي استأذنه في الزنا. طبعا هذه مصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس مع أصحابه ويجي شاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في الزنا. لا، لو حدث هذا الأمر مثلا في أي مجلس من مجالس الشيخ، شيخ من مشايخنا أو غير ذلك، لا قطع إربا إربا. لكن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف احتوى هذا الأمر، وكيف أنه وجه هذا الشاب لما يصلح. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال له: أدن اقترب. فدنا قريبا منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاته. لو كل واحد سولت له نفسه بهذه الفاحشة المنكرة أنه لا يرضاه لأمه ولا لابنته ولا لأخته ولا لزوجه ولا لعمته ولا لخالته، خلاص لارتدعت نفسه، انتهى الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بالعقل: ايه رأيك، أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك، وفي رواية فداك. قال: ولا كل الناس يرضونه لأمهاتهم. أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أثلج صدره بوضع يده على صدره وقلبه، وانتهى الأمر. تحول قلبه من حب هذه الفاحشة إلى بغضه، ومن تمني أن يعصي الله إلى طاعة الله عز وجل، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. موقفه مع من شفع في ترك إقامة الحد. مش لازم أبقى عندي رفق 100%، لا، ممكن أشتد. مثلا اشتد واحد جالك مثلا شديد وقوي وجلد وغير ذلك، وسبحان الله عايز يفعل معصية، آخر مثلا يريد شيئا أو غير ذلك وقادر على الكسب إلى آخره، ممكن تشتد. واحد عايز يشفع مثلا في حد من حدود الله، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه كأسامة بن زيد وغيره، مع إن أسامة الحب ابن الحب، يعني الحبيب ابن الحبيب، أسامة ابن زيد ابن حارثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل البشر في جميع أموره وأحكامه، ومما يضرب به المثل في عدله إلى يوم القيامة قصة المخزومية التي سرقت فقطع يده، ويقال أنها كانت تأخذ المتاع فتجحده، يعني تقترض من مثلا فلانة مثلا شيئا أو غير ذلك تجحد هذا المتاع. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمها شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. إذا امرأة مخزومية تقطع يدها، ده امرأة من بني مخزوم، عيب علينا، واحد يتحرك واحد يشفع في حد في هذا الحد. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. سبحان الله، ودي مشكلتنا في هذا الزمان، يقول لك الذي له ظهر لا يضرب على بطن، أنا قريب فلان وأنا كذا وكذا، سبحان الله، خلاص. لكن الضعيف المتضاعف يفعل به ما يفعل به. فلو أن العدل أقيم كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. لأن العدل، لو العدل أقيم في أي دولة تقوى أركانها، الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. حتى لو من أهل الكتاب، لو أي مظلوم، ممكن تكون امرأتك، ابنك، جارك، أخا لك، أي أحد، أي أحد، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يلا خذ الجمل ده كل الغنم ده كله واذهب إلى بيتك. فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللي بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر لابد أن يكون مؤيدا بالوحي، وأن يكون أوثق بما عند الله بما في يديه، مش بقى بخيل وغير ذلك. سبحان الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا، بعض الناس ممكن يبقى عنده إيمان ويصلي ويصوم وكذا، لكن عنده شح بخل، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. فعايزين السخاء والجود والكرم، والإنسان يجتهد يعني الصدقات وغير ذلك، أبواب عظيمة من أبواب القربات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ممكن ربنا يديك عطاء خاص. يعني كان هناك رجل كما في صحيح مسلم يسير بفلات من الأرض، فسمع صوتا يقول اسق حديقة فلان، فوجد الماء نزل وتتبع الماء فوجد شرجة يعني فتحة، فتتبع الماء فوجد رجلا يعمل في الأرض بمسحات، فقال له ما اسمك يا عبد الله؟ قال لما تسأل عن اسمي؟ قال لأنني سمعت في السماء الذي هذا ماء يقول اسق حديقة فلان. قال له أما إذا علمت؟ خلاص بدأ ما عرفت بقى، فإنني أقسم المال ثلاثا، أرد فيها الثلث وأتصدق بالثلث وأنفق على عيالي الثلث. فعشان لهذا جعل الله له عطاء خاصا، ماء خاص بالأمر، اسق حديقة فلان بفضل الله عز وجل. فأكرم الناس وتصدق، والمسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف القلوب بالإنفاق. ممكن أيضا أنت بتبقى عارف أن فلان مثلا في المسجد بيجي عشان تديله عطاء معين مثلا، لا تحرجه، أعط له، ألف قلبه، ممكن يكون محتاج، ممكن هذا المال يثبته على الطريق، ممكن امرأة مثلا، ممكن لا قدر الله تنحرف، أنت إذا ثبتها على الطريق ثبتت. زي الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، المرأة التي ألمت بها سنة فأتت، فلما تمكن الرجل منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأعطى 120 دينارا وقال اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فعايزين نتاجر مع الله، مش ندي أموالنا للمتسولين وروح المقابر وحسن قليلة تنفع بلاوي كثيرة، ويجي واحد جايب بخاخة من القمامة ولا حاجة وصورة شاعة حطتها أمامه ويلمله كل يوم 100 جنيه أو أكثر أو غير ذلك وانتهى الأمر. لا، عايزين المال نثبت به إخواننا على الطريق، تزوج شباب الأمة، تقضي ديون الناس، تساعد بعض مثلا الموظفين الفقراء أو غير ذلك حتى لا يمد يده يمنة أو يسرة إلى آخره. فهذا من فقه المال ومن فقه الإنفاق. زي صفوان، ممكن تعطي المال لرجل لا يحبك؟ نعم. سبحان الله، تعلم أنه يبغضك؟ نعم. تعلم أنه من المنافقين؟ نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عيينة بن حص والأقرع بن حابس التميمي ليتألف قلوبهم على الإسلام. نشوف ماذا فعل مع صفوان ابن أمي. يقول صفوان أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم ثم 100 ثم 100، قال صفوان، وفي رواية 100 من الإبل. قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، حتى إنه لأحب الناس إلي. الداعية يتحرك بالكلمة، تفريج الكربات، بالإنفاق، بما يملك، بالمعطيات التي أكرمه الله بها. لأن ربنا سيحاسبك على قد ما أولاك من نعم. ممكن غيرك مثلا يكون من الدعاء يدوبك مرتب وكذا لا يستطيع أن يفعل شيئا، هو محاسب على قدر المعطيات التي أكرمه الله بها. وإذا رأى الرجل ضعيف الإيمان كان يجزل له في العطاء. وتلاحظ أن غنائم حنين ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار منها شيئا، ولكنه وكلهم لإيمانهم لما في قلوبهم من إيمان، وأعطى صفوان ابن أمية وأعطى كثيرا من قريش من أهل قريش من المسلمين الذين أسلموا حديثا ليتألف قلوبهم وليثبتوا على الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل. نشوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي. مش لازم في طريق الدعوة الناس كلهم يحبوك، انت عايز تبقى في المسجد اجماع 99 و29 جنب بعض بتاعت الانتخابات السابقة، مش دي اللي قبلها. مش لا تطمع في هذا. ممكن تجد في المسجد واحد منافق، احنا لا نحكم على احد بالنفاق، لكن تجد انه بعد ما تغادر المسجد تجد انه ينخر في الكلام الذي قلته ويجلب عليك قلوب الحاقدين او غير ذلك. كيفية التعامل معه؟ ان اتخلص منه ونسيب المسجد وخلاص؟ ممكن تجد في مسجد اخر ومسجد ثالث، يبقى خلاص لا تدعو إلى الله عز وجل، لا تدعو مع حسن التعامل مع هؤلاء. ونرى ونتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أي أحد. نعايزك يبقى عندك ثق في التعامل مع أي أحد، وتعود في طريق الدعوة ألا تخسر أحدا إن استطعت، لكن في الحق لا تخشى في الله لومة لائم. لو خسرت الدنيا كلها في سبيل إحقاق الحق فأنت رابح فائز، لكن من أمور الدنيا واحد أخذ منك شيئا أو مثلا تكلم عليك أو تتغافل عنه أو مثلا من فطنتك أنك مثلا تمضي وغير ذلك، فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ونرجع هذا الأمر من فضيلة الشيخ عاطف حضر، ونرجع إن شاء الله مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، ومواقف كلها علم وكلها فقه وتزخر بالحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أجمعين الحكمة وفصل الخطاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.